الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الثانية نزول الرحمة إن شاء الله الثالثة نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه في يعني في موضوع جانبي أخذنا كمرة إحنا ما نتعرض لموضوعات جانبية بعد أرى منا وهيش بدرس نجل بلا نتعرض لها موضوعات جانبية يعني من نخوض بموضوع ونجد فرصة لفتح شيء فكري أو شيء ثقافي أو شيء معرفي نحاول أن نسلط الضوء عليه. الآن أريد أسلط الضوء على العلاقة بين الدين والسياسة. صار موضوع لأمير المؤمنين سلام الله عليه الإصلاحات العلوية السياسة العلوية التدابير العلوية السياسية تجاه الأمويين النزعات المبدئية مالته سلام الله عليه السياسة البراغماتية المصلحية اللي كان عليها الطرف الآخر فشيلة الموضوع يستحق أن شنو نفرض له شيء من شنو العلاقة بين الدين والسياسة يبقى موضوع فكري ثقافي لكنه شنو بنفس الوقت ممكن أنه بعدين بعد ما نخلص من الموضوع نرجع على السياسة العلوية نفسها نشوف السياسات العلوية شنو أدت شنو اللي كان من أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الاتجاه طبعا المصادر السنية والشيعية اعتمدت نجد بلاغة كمصدر رئيس في تنظيرات السياسية يعني الفكر السياسي الإسلامي الفكر السياسي الإسلامي مراد يستشهد بمصادر السياسية كان أحد أهم المصادر السياسية أو اللي تحمل نصوص سياسية يهو نجد بلاغة تدري السياسة الإسلامية مو في السياسة العلمانية أو السياسة الديمقراطية السياسة الإسلامية مبنية على شرعية شرعية النصوص أو شرعية منتسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت وللقرآن والسنة فأحد أهم المصادر السياسية كان شنو نجد يعني في التعداد سريع اللي استشهدوا بنهج البلاغة في التنظير السياسي ابتداء من عبد الله المقفع ابن المقفع 124 هجرية إلى الجاحظ 255 هجرية إلى البرقي صاحب المحاسن 274 شوف التسلسل التاريخي إلى ابن قتيبة الدينوري 276 إلى البيهقي 320 وصلنا ل 300 إلى أبو الحسن الأشعري 324 ابن مسكوي 421 قرن خامس 421 الماوردي صاحب الأحكام السلطانية 450 أدب القاضي إلى أبي يعلى الفزاري 458 قرن السادس صار نظام الملك الطوسي 485 الطرطوشي الأندلسي 520 أبي حامد الغزالي 505 إلى شهاب الدين بن أبي الربيع إلى ابن الطقطقي 709 القرن الثامن إلى العلامة الحلي 726 إلى إبراهيم الشاطبي 790 يعني تشوف التسلسل اللي بدينا من 124 حتى وصلنا 790 إحنا شنو تشوف التنظيرات الإسلامية تعتمد وتستند إلى نهج البلاغة نهج البلاغة نص ثري سياسي ثري وراح نقف على يعني إن شاء الله بعد أن ناخذ نبذة عن العلاقة بين الدين والسياسة راح يصير عندنا تحصيلة فكريا ثم نعرج على نهج البلاغة ونشوف أثر نهج البلاغة في التنظيرات السياسية وأهم التنظيرات السياسية اللي استند إليها شنو اللي استند إليها الفكر الإسلامي من خلال نهج البلاغة نشوف النصوص يعني لا يخفى أن هذه العلاقة الجذرية الدين والسياسة علاقة جذرية وطرحت فيها إشكاليات عديدة الدين والسياسة وأهم ما طرح هو اختلاف المباني الغربية في بناء الدولة عن المباني السياسية تدرون المباني الغربية فشيء آخر عن المباني الإسلامية المدرسة الإنسانية في الغرب طرحت فكرة أنه لا يمكن للدولة أن تعتمد على الدين المباني الغربية طرحت فكرة أنه لا يمكن لدولة أن شنو تستند على دين نظام الدولة شيء ونظام الدين شيء آخر هذا الفكرة الغربية أو المذهب الإنسان أو الغربي اللي هو يمثل يعني تقريبا مثل العلمانية في واجهتها الفلسفية. مسألة هاي طبعا واحدة من الإشكاليات، إشكالية أخرى مسألة احتضان الفكر الديني للأخلاق بعكس العلمانية. لا، العلمانية تحتضن الأخلاق وما عندنا مشكلة، بس العلمانية ما يمكن تحتضن الأخلاق. فلسفة الأخلاق مري بها، وأتمنى أن تأخذوا لكم في الدرس فلسفة الأخلاق. أكو نصوص وكتب حتى لو ما بيناتكم تأخذوا في الكتاب وتقروا. هذا واحد ابن الشيخ مصباح، مشتري مصباح، عنده كتاب فلسفة الأخلاق جدا رائع. وهو على شكل دروس متسلسلة ممكن أن تأخذوا. المهم في فلسفة الأخلاق طرحت هذه المفردة، أن العلمانية أو العلم البشري، العلم المادي هذا اللي الآن العلم التجريبي بتعبيرهم، العلم التجريبي مو قادر على أن يبرر الفلسفة الأخلاقية. يعني الأخلاق بصوب والعلمانية بصوب. ليش؟ لأنه مثلا افترض الفضائل، الفضائل الأخلاقية، الوفاء، الصدق، الشجاعة، الكرم، هذه الأمور مادية أو أمور شنو غير مادية تجاوبي. يعني الوفاء شنو تلقى أكثر بالشارع، والشجاعة مثلا قاعد على الشجرة، ها؟ لو الصدق لاقينا بصندوق تلقاه شيء ما تلقاه. هاي أمور غير مادية. وإذا كانت غير مادية فالعلم المادي يكشفه ولا يكشفه؟ العلم التجريبي، العلم التجريبي هو يكشف الأمور المادية. إذا كانت غير مادية في خارج متناول يده، بمعنى أنه الأخلاق مو يم العلمانية. زين طلعنا منها. إذا العلمانية لا تحتل شنو تضم في جوانح الأخلاق، فإذا السياسة العلمانية السياسة النابعة من الفلسفة العلمانية، تبين السياسة النابعة من الفلسفة العلمانية هل تستطيع أن تحمل أخلاق؟ أكو كتاب طبعا بالسياسة الدولية أنا جبته، طبعا كتاب أتمنى تقروه، إذا اسمه خلي شوية على قولتهم صوروني هذا الكتاب. كتاب اسمه لماذا يكذب القادة والزعماء، حقيقة الكذب في السياسة الدولية. كتاب شفته مهم صراحة، البارحة قلبته، يعني كتاب يستحق المطالعة. نظرية كاملة في العلاقات الدولية وفي السياسة الدولية. بيش؟ في أنه لابد من السياسة الدولية أن تعتمد على الكذب. والسياسة الدولية، الكذب الموجود في السياسة الدولية جزء لا يتجزأ من شنو؟ من عمل أهل السلطات والزعامات والجماهير المنتمية لهذه الزعامات. يعني الزعامات السياسية اليوم في العالم تعتمد على الكذب كجزء من استراتيجية، شيء استراتيجي، ولا يستحون أن يسمونه كذب. وطبعا هذا الكتاب في الوقت اللي يكشف هاي النزعات السلبية الموجودة، في الوقت اللي عبرت عن طامة كبرى الآن يمر به العالم، فوضى سياسية كبيرة. إذا كان الكذب معيار، هذا شلون هذا منظر الحرب النفسية أيام هتلر، ما أدري راح من بالي اسمه، هذا صاحب مقولة كذب كذب حتى يصدقك الناس، كذب كذب حتى يصدقك الناس، شعار هتلر، شعار نازية رفعه، شعار الحرب النفسية مالتهم اللي رفعه كذب. على كل حال إذا كانت السياسة منبثقة من الفلسفة العلمانية لا يمكن أن تحمل الأخلاق في جوانحها. وهم تقدرون طالعون حنا أرنت، حنا أرنت فيلسوفة غربية يعني صراحة ناضجة من الفلاسفة العتيدين، مو هيك فيلسوف بسيط. لا، حنا أرنت إلها في التنظيرات بالفلسفة السياسية وإلها كلام لماذا يكذب زعماء العالم، ولماذا تجد الصدق والحقيقة في السياسة، يعني علاقة الصدق والحقيقة مع السياسة علاقة سيئة الصيت تعبيرا. سوف التنظيرات تراويك أنه الكذب شلون موجود والصدق ليس بموجود. إذن هاي واحدة من الإشكاليات أيضاً، وغيرها من الإشكاليات. من ثم فإن اتخاذ موقف من السياسة يعني اتخاذ موقف من الرؤية الكونية ومن وجود الإنسان نفسه. شلون؟ شوية من تأويل إخواني. اتخاذ موقف من السياسة يعني اتخاذ موقف من الرؤية الكونية ومن وجود الإنسان نفسه. وتوجد عبارة فلسفية تعرف الإنسان بأنه حيوان سياسي. حيوان سياسي تدلل على الصائل. شلون حيوان ناطق؟ يقول الإنسان، كل من تعرف الفلسفيين اليونانيين، واحد سمى الإنسان حيوان ناطق، واحد سمى الإنسان حيوان شاعر، واحد سمى الإنسان حيوان سياسي. تدلك على أصادق التفكير السياسي البشري. أنت من تريد تتخذ موقف من السياسة، افترض الآن تريد تتخذ موقف فصل الدين عن السياسة. شعبير طه عبد الرحمن المفكر المغربي يلعب شاي يقول فصل الدين عن السياسة يعني فصل بين عالم الغيب وعالم الشهود. هذا فصل مبنائي مبني على فكرة العلمانيين، الفصل العوالم، فصل العالم الروحي الدبر الشرط وتجيب للعالم المادي فقط. فإذا أنت تفصل الدين عن السياسة إيش المقصود؟ إنه الدين روح للروحانيات وروح للأمور غير المادية، والأمور المادية من جيبيها للسياسة. فهو موقف من الرؤية الكونية. شوف يعني إيش شيء عوالم، وجود، وجود مادي، وجود معنوي، والوجود المعنوي شوي والوجود المادي نأخذ به. يعني الفصل بين الدين والسياسة إذا قلنا به فهو في الأحرى ليس فصلا بين السياسة والدين، وإنما هو موقف وجودي من فصل عالم الوجود والمادة عن عالم ما بعد المادة، عن عالم الغيب، بين عالمي الغيب والشهادة. يسوي فصل، الفصل بين السياسة والدين يعني فصل بين عالم الغيب والشهادة. ولذا الفصل بين الدين والسياسة يقصد به الفصل الوجودي، أي فصل بين عالم الغيب والشهادة. شوف السلام الكلام صار تقيل، لأنه هذا الكلام عن السياسة، اتخاذ موقف من السياسة يعني اتخاذ موقف من الرؤية الكونية. الرؤية الكونية أهم ما يحمله الإنسان، أهم ما يحمله الإنسان. وهاي أجوبة مبنائية كما يقال. يعني شنو أجوبة مبنية؟ أجوبة مبنية على رأيك، على فلسفتك. فلسفتك من البداية شنو فلسفتك؟ طلع ليها هي تبني موقفك من الفصل أو من الاتحاد بين الدين والسياسة. إذا اتخذت موقف من الفصل بين الدين والسياسة فهذا موقف مبني على شيء قبله. فمن قلت فصل بين الدين والسياسة؟ مبني على شيء قبله، أنه يوجد فصل بين عالم الغيب وعالم المادة، عالم الفيزيقي وعالم ميتافيزيقي. يوجد فصل. أنت في مبناك الفلسفي من البداية أنت تقول بالفصل بين العوالم، أنه أنا أقول أنه عالم المادة وفقط إحنا نتعامل يا عالم ممادي غير موجود مثلا. فأنت جاي تفصل، جاي تبني على أمور مبنائية قبلها، أمور فلسفية قبلها. يوم الأيام واحد من إخوان أصدقاء دكاترة قال لي من الأهم عالم الدين أو الطبيب؟ فقلت له حسب مبناك، إذا تشوف مبناك أنه البدن أهم من الروح فالطبيب أهم، وإذا تشوف الروح أهم من البدن فعالم الدين أهم. ما أعرف توصف إليتي؟ هو يقول لي الطبيب أهم من عالم الدين. قلت له حسب مبناك، أنت شوف مبناك شنو. إذا مبناك يقول أنه المادة أهم والوجود المادي والبدن المادي أهم ففعلا الطبيب أهم. إذا تشوف الوجود المعنوي أهم لا، والوجود الروحي أهم لا، عالم الدين أهم. حسب مبناك. إذن الأمور مبنائية. فذول اللي يقولون بالفصل بين الدين والسياسة تبني على شنو؟ أمور مبنائية ومبنى قبل ذلك. السياسة في الإسلام توجد قضية طرحت في فلسفة الدين، وهي أنه ما وحد الدين. أكو كتاب حلو أخواني طالبوا شوية من درقاكم للكتب، كتب لطيفة بصراحة لو كل واحد يصل له مجال أنه مثلا يسوي لك خلاصة من كل كتاب، يسوي لك محاضرة محاضرتين من كل كتاب، لا يذب الكتاب يشقرا ويذب، لأن بصراحة يروح حرامات. تريد تستفيد من الكتب حضر روحك تسوي لك محاضرتين من هالكتاب، كأنك جاي تسوي لك محاضرتين تحضرها للشباب، تحضر لبعض الأصدقاء، تحضر لنفسك، تستفيد منه يوما ما. كتاب اسمه الدين بين الدين بين الحد والتوقع على ما في الله يسميك. وللتأكد أكثر، أي الدين بين الحدود والتوقع، الدين بين الحدود والتوقع. هذا فرع من فلسفة الدين. طرحت فكرة إنه شو حدود الدين؟ ما هي الأمور اللي يعدنا بها الدين؟ يعني الدين وين شغله؟ على الدنيا، على الآخرة، وين شغله؟ وش قد الحدود اللي يصعد بيها؟ وأدلة ذلك طبعاً. وش قد أكو نظريات مثلاً افترض نظريات النفسية أو نظريات علم النفس تجاه الدين، نظريات علماء الاجتماع تجاه الدين، نظريات الفلاسفة السياسيين، فلسفة السياسية شو تقول عن الدين؟ إذن طرح الفكرة في فلسفة الدين وهي ما هو حد الدين؟ شغل الدين وين في عالم الدنيا في عالم الآخرة؟ شوي نطرح شيء من هذا. وظيفة الأنبياء أول ما يطرح في هذه وظيفة الأنبياء ما هي؟ مهمتان رئيسيتان للأنبياء. الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يقوم الناس بالقسط. شو يخلف السؤال هاي؟ أرسلنا رسلنا بالبينات. البينات الحجج الواضحة كالبراهين كالمعاجز، هاي واحد. وأنزلنا معهم شنو؟ الكتاب، معروف كتب الوحيانية كتب السماوية. والميزان، الميزان الظاهر أنه الدين والشريعة اللي بها يعرف الحق من الباطل، يعني القوانين يعني الأخلاق. والمعنى بالأخير أن أنزلنا كل هذه بيد الأنبياء، أنزلنا الحجج والبراهين والمعاجز، أنزلنا الكتاب كتب الوحيانية السماوية، أنزلنا الميزان الأخلاق والقوانين والشريعة، كلها أنزلناها وخليناها بيد الأنبياء ليقوم الناس بالقسط في معاملاتهم. لأنه إخواني قوام الإنسان بالاجتماع، قوام الإنسان احفظوا يا بيش بالاجتماع، وقوام الاجتماع بيش بالمعاملات، وقوام المعاملات بيش بالعدل والميزان والقسط. فإذا ضاع القسط مو أقصد الميزان هذا فقط معيار الكيل والطماطم، لا، ميزان في كل حياتنا، ميزان مع الزوجة، ميزان مع الأولاد، ميزان القاضي، ميزان بالشارع، ميزان بحركة المرور، الميزان في كل حياتنا. والسياسة جزء من كل ذلك لو مو جزء من كل ذلك. يعني الآن تدري، الآن خلينا نرجع لتفسير آية ليقوم الناس بالقسط، فسر لي على هذا الكلام أن السياسة جزء من القسط. تجيب السياسة إدارة أمور العباد جزء من القسط أو ليس جزء من القسط؟ يعني الميزان يشملها وما يشملها، يعني السياسة تحتاج إلى عدالة أو لا تحتاج إلى عدالة. فجزء من مهمة الأنبياء أن تقوم الناس بالقسط، أن تقوم بالقسط في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، التربوي والغير. زين، هذا النقطة. النقطة في ضمن هاي الآية أيضا أن واحدة من مهمات الأنبياء، إذا يتضح من هذه الآية أن واحدة من مهمات الأنبياء إقامة العدل الاجتماعي في كل نواحي، العدل الاجتماعي في كل الاقتصاد والسياسة. ومن ثم يوجد سؤال في ضمن هاي الآية، حصلنا المفروض على الجواب. السؤال والجواب من هاي الآية. السؤال: هل العدل والقسط يقام على يد الأنبياء وحدهم أو لا؟ أو على يد الناس وحدهم أو لا؟ أو على يد الأنبياء والناس أو لا؟ شوية استعيد لي الآية. آية قالت الحق يقام والقسط يقام على يد الأنبياء فقط؟ على يد الناس بمعزل عن الأنبياء والقسط والميزان والكتاب؟ هل لا؟ على يد الناس ولكن بإرشاد الأنبياء. من هنا طرحت في مسألة الفكر الإسلامي أنه القوانين اللي تحكم البشر هل ينبغي أن تضمن سعادتهم المادية فقط أو تشمل سعادتهم الأخروية أيضا؟ يعني الآن ليش العالم جاي يحرم الخمور؟ ليش العالم جاي يحرم مثلا المخدرات؟ ليش العالم جاي يحارب التتن أو يحارب حتى التتن؟ ليش؟ لأن هاي أمور خمات مرات موت مثل فرد كيان المعنوي المادي، مثل فرد كيان المعنوي وجود المعنوي. فالنتيجة أنه طرحت هاي المسألة في الفكر الإسلامي أنه كل ما يدخل عليه الضرر المعنوي الإسلامي يهتم به، مفقط يهتم بالقوانين المادية. هاي وين هاي طارين على طار القوانين؟ الجميع جاي قلنا القانون الإسلامي، قانون الإسلام شبيه يضمن حياة مادية وحياة معنوية أيضا. قبلها جبنا ليقوم الناس بالقسط، القسط في كل المستويات. من هنا طرحت أيضا أن السياسة هي طريق لإقامة العديل. طريق لإقامة العديل يوجد في بالفلسفة السياسية فكرة أن السياسة وسيلة أو غاية. الفكرة الإسلامية يرى أنها وسيلة تحقيق القصد والعديل. الآن عرفت المعيار وين شغلنا، يقوم الناس بالقصد. فالسياسة وسيلة وليس غاية، مثل عمل واحد يسوي له طريق ويعبد الطريق لسيادة العدل والإنصاف والحق. الفكر الغربي لا، يرى أنها أصيلة، يرى أن السياسة أصيلة. الوظيفة الثانية للأنبياء تحرير الناس. إذن الوظيفة الأولى للأنبياء شنو كانت؟ قامة القصد. ثانية تحرير الناس، هاي مهمات سياسية. الآن قاعد ندخل في السياسة، قاعد حكي سياسي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، السنة كونية دائما وجائية في كل أمة رسولا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دائما الأنبياء في صف والطاغوت وين؟ في صف آخر. أكو مواجهة دائما بين الأنبياء وبين الطاغوت. الطاغوت مفردة يستخدمه القرآن كثيرا، بعث من أجلها إبراهيم مواجهة للنمرود، موسى مواجهة لفرعون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مواجهة لطواغيت قريش. إذا نجد مسيرة الأنبياء حاضرة لمواجهة الطواغيت، لأن مهمة النبي مهمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذول الخسرانين دائما أما الذين خسروا وين مكانهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الطاغوت تبع الكبراء السادة. وذلك القرآن تجد في الأنبياء كلهم تجدهم في جانب، وذلك جماعة السادة والكبراء في جانب. فإذن المهمة السياسية، واحدة من المهمات السياسية. معنى السياسة، عرفت السياسة بأنها فن القيادة، وقيادة السيارة قيادة في المجتمع. بصير تحط بسيارة تركب بيه، المهم أنه قيادة المجتمع، قيادة التجمعات البشرية، فن إدارة الحكم والمحكومين. عبارة أخرى سموها فن الممكن، لأن تشتغل بالممكن دائما تشتغل بالواقع، ما تحكي بالمثاليات. التعبير ما تحكي بالمثاليات، احكي بالواقع. واقع خربان وخل بشيشة وما كان. فن الممكن. أو أن السياسة تعني قيادة التجمعات والمجتمعات البشرية عبر طرق وإجراءات تمكن الساسة من قيادة شعوبهم دون تمييز. هكذا عرفت. طبعا تعريفات كثيرة، يعني حتى بعض مو بعض، يعني أغلب الباحثين يمرون بالمصطلح السياسي يقولون ما نقدر نحسب التعريفات السياسية. تعريفات كثيرة جدا، ولعل مجلد كامل ممكن أن تجمع. بينما السياسة في الفكر الإسلامي لا، شفتوا هداية، مو قيادة، هداية. هداية من البشرية للكمال والسعادة وبسط العدل فيها. وتوجد أيضا ضمن هذا البحث، بحث السياسي، ضرورة الحكم وضرورة ضرورة الحكم وضرورة الدولة. يعني تنقل ضرورة الحكم ضرورة الدولة، يعني شين السياسة وين تشتغل؟ تشتغل بالدولة والحكم، وشوين السياسة يعني ضرورة الحكم. خلوني شوية ولي هاي مفرد. الأمير المؤمنين سلام الله عليه طبعا ظاهرة الدولة، ظاهرة الحكومة، ظاهرة أصيلة بالبشرية، تقريبا تجمعات البشرية من أول يوم كانت هذه الظاهرة. فظاهرة الدولة أصيلة مو طارئة. وعن تعبير الأمير المؤمنين عليه السلام، لا بد للناس من إمام. العبارة العلوية، لا بد للناس من إمام، هاي شيء ثابت. عن الإمام رضا في عمل ابن شعبان سلام الله عليه، الإمام رضا أدى رواية، رواية طبعا ذهبية جدا جدا مهمة، وتدخل في أبواب كثيرة. في علل ابن شعبان يسموها رواية علل ابن شعبان، طبعا هي معتبرة السند برأيي، يعني أنا محقق بها وجدتها معتبرة السند. المهم إن الإمام رضا يقول: إنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس. شوف بارية. ولا فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقت وعاشت إلا برئيس. هاي ظاهرة أصلية، الدولة ظاهرة أصلية. لما لا بد لهم منه في أمر الدنيا والدين، ف فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنهم لا بد لهم به ولا بد لهم منه فيقاتلون به عدوهم. يعني الله عز وجل حاشا لوجهه الكريم أن يترك الناس هملا. إذا تقول لي أن الدولة ظاهرة أصيلة وكل الناس من أيام البشرية الأولى تتقوم برئيس وقيم، أقول لك إذا لا بد لرئيس وقيم دوما. فالإمام يقول فلم يجز في حكمة الحكم أن يترك الناس بلا قيم وبلا رئيس، فيقاتلون به عدوهم، يقسمون به فيهم، يقيم جمعتهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم. حتى الخوارج، خوارج رفعوا شنو شعار لا حكم إلا لله، يعني ماكو حكم لوجود بشري، الحكم بس الله، لا حكم إلا لله، ولم يريدوا أي بشر أن يحكم خوارج. لكن بالأخير سوى بايعوا في النهاية عبد الله بن وهب الراسمي، قالوا ماكو حاكم وما نريد أي حاكم، لكن بالأخير بايعوا. لا بد للناس الإمام. طرحت مسألة في الفقه، هل يستطيع النبي أو الإمام، مسألة بالفقه طرحت، هل يستطيع النبي أو الإمام أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير تدخل بالدولة، من غير أن يبسط يده على الحكومة؟ طرحت مسألة هناك، هل يستطيع الإمام أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدون أن يدخل بالدولة وبدون أن يبسط يده بالحكومة؟ يقدر؟ يعني خلينا نسولف شوي، أكو منكر اجتماعي ومنكر فردي، أنا وياك المنكر الفردي شوفنا فرد منكر فردي وننهى عنه مو مشكلة، لكن نحكي على مستوى المنكر الاجتماعي، مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هاي فاقطعوا المن نسوي شيء، يعني احنا المجتمع يروح نهد على السارق وياك ليز ما يقزنا وياك يقطع يديه يقطع يديه، لها المتوجهة إلى نظام، هاي أدلة ولاية الفقيه، هذا من واحدة من الأدلة المهمة لولاية الدولة، أنه أنت بتحكي لي تقول لي هاي الناس بلا ولي وبلا قيم، تقول لي الناس بعضها هم يقود بعضها، أقول لك هاي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والزاني والزانية شنو؟ فجلدوا كل واحد منهم، هاي فجلدوا وين يا هذا؟ يعني أنا روح أكتبوا على الدول، روح أكتبهم بالشارع، روح أجلدهم بالشارع، يعني يجي يجلد؟ لو هذا الكلام متوجه إلى نظام، والنظام لابد على رأسه شنو قيم وولي. المنكر اللي في الدولة مثلا، المنكر اللي في مناهج التعليم، أكو منكر في مناهج التعليم ولا ماكو منكر؟ يعني شو تنهى هذا؟ شو تنكره بس بدون تدخل بالدولة، بدون تبسط يدك فيها؟ مثلا المنكر اللي في البنوك، تدرون البنوك الآن كلها تقام على غير وجه حق، كلها على الربا والفقه غير الإسلامي والفقه غير الإمامي. ماذا يفترضوا؟ وين مزروح؟ روح الدائرة، هاي الدائرة المعروفة السيطرة النوعية، السيطرة النوعية كل أمور تستورد البلد، هذا البلد يستورد كل شيء، يستورد لازم شنو بضوابط، كل مصنع يشتغل لازم بضوابط، كل معمل يشتغل لازم بضوابط. يعني تصور هاي لو كان واحد إسلامي يصل إلى هاي الشروط ويضع شرط المسلمين، مثلا تستوردون دجاج، تستوردون لحم، تستوردون جبن، تستوردون إيش؟ فإذن الجهاد واجب فردي وواجب اجتماعي، الأمر بالمعروف، النظام المالي الإسلامي غير ذلك من التكاليف الاجتماعية التي لا بد إقامتها بالدين. فتهدني أمور ضرورية، مو ضرورية، إذن الدولة ضرورية لتحقيق هذين المصالح، مو ضرورية لتحقيق هذه المصالح. لا يمكن الفصل بين القانون وبين النظام السياسي إخواني. يعني أنت شعدك عند قانون، قل لي أنا عندي قانون، وين قانون؟ أنا تجيب رسالة عملية، هذه رسالة عملية لا بد من تطبيق لها أو ليس لا بد من تطبيق لها، لأنه بين النظام لا يمكن القانون أن يكون، ولا بين النظام السياسي والعدل والقسط ورد المظالم. تعبير أمير المؤمنين عليه السلام في الخطوة 131 الوقت الداهمي قال سلام الله عليه، اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان بنا منافسه في سلطان، سلام الله عليه، كل كان بنا منافسه في سلطان، ما كان هوانا مع السلطان، ولا تاتي روحنا على الدنيا والسلطان والفلوس والناس، اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان بنا منافسه في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام. فما تأثر من نفسه على حطام الدنيا، وش هو اسمه حطام؟ ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، تقام المعطلة من حدودك. إذا الحكم أمر ضروري ثبت لي هاي لإقامة الدين وإقامة العدل. النظرية الإسلامية مجمعة سنة المشيعة على أن الحكم من ضروريات الإسلام، من ضروريات الإسلام، سواء ضرورة المذهب، ضرورة الدين، من ضروريات الإسلام. شنو؟ أنه شنو؟ أنه لا بد من الحكم. الحكم من ضروريات الإسلام. الاختلاف وين؟ الاختلاف في صلاحيات الحاكم، الاختلاف في من هو الحاكم، الاختلاف من الذي يعين الحاكم، النبي أم الإمام، النبي أم الناس تعين الحاكم. يعني شورى لو يعينه النبي تعيناً، هذا الدين، هذا الموجود. على كل حال الكلام لو تتم وخاف يطيل بنا بقي الباقي على الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين، محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.